اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. النقطة الثانية، الأقوال في المسألة. القول الأول أن التصرف يعتبر سببا في تحقق الفاسخ. وبناء على ذلك لا تصح التصرفات، لا تكليفا ولا وضعا. فلو أن البائع وطأ الجارية التي قد باعها وله خيار فيها كان هذا الوطء حراما، لأن به يتحقق الفاسخ، فهو تصرف في مال الغير. إذن فلا يصح هذا التصرف تكليفا، كما أنه لو قام البائع ببيع الجارية في زمان الخيار لم يكن هذا البيع صحيحا، لأنه تصرف في مال الغير، وإنما يكون فسخا. فينفسخ به البيع ولا يصح العقد الجديد. أو يكون مثلا بيعا فضوليا لكنه لا يصح عن نفس البائع، وهذا ما تبناه العلامة الحلي كما في التذكرة. وكذلك أيضا، يعني هذا القول أيضا لازم كل من قال بعدم صحة عقد الواهب. بعدم صحة عقد الواهب الذي يتحقق به الرجوع، كما إذا وهب شخص هبة وعقد الهبة جائز وأقبض الهبة ثم قام وباع هذه الهبة فلا يصح عقد البيع، لأن بهذا البيع يتحقق الفاسخ لعقد الهبة ولا يتحقق الفاسخ وعقد جديد.
كما صرح بذلك جماعة من الأعلام كالمحقق الحلي في الشرائع والطوسي في المبسوط وابن البراج في المهذب ويحيى بن سعيد الحلي في الجامع، حيث قالوا بأنه لا يصح هذا العقد الذي أنشأه الواهب لأن به يتحقق الفسخ، لأنه فسخ وعقد جادي. فإذا قالوا بهذا في الهبة قالوا به أيضا في الخيار، لأن المناط على الجاه الجواز. فكذلك الحال لو باع شخصان كتابا وكان له خيار، ثم قام وباع هذا الكتاب الذي قد باعه، فلا يكون هذا البيع الثاني صحيحا بل يكون فسخا. إذن فلازم ما ذكره هؤلاء الأعلام في باب الهبة أنه يأتي حتى في الخيار. فإذا عقد من له الخيار كان عقده فسخا لا أنه إنشاء لعقد جديد. هذا هو القول الأول. إذن القول الأول أن التصرف سبب، فلا تصح بالتالي لا التصرفات التكليفية ولا الوضعية، بل تكون حراما، وهو قول العلامة، وكذلك لازم قول المحقق والطوسي وابن البراج ويحيى بن سعيد. القول الثاني التوقف في المسألة، وهذا هو ما يظهر من الشهيد الأول في الدروس، فإن الظاهر من كلامه أنه متردد لأنه نقل الأقوال ولم يقطع بشيء. وأنقل لك كلامه في مسألة من هاتين وفي مقام من هذين المقامين. قال الشهيد الأول، والكلام الذي سأنقله في مسألة الهبة، لو باع الواهب دقق الهبة وهب، وعقد الهبة جائز، ثم باع ما وهب، لاحظ، ولو باع الواهب الهبة فسد البيع في كل ما ليس له الرجوع فيه، وفي صحته، يعني صحة البيع فيما له فيه الرجوع إذا كانت الهبة جائزة ليست لي ذي رحم مثلا، خلاف فأفسده الشيخ، يعني أفسد عقد الهبة لعدم مصادفة البيع الملك، لأنه لا بيع إلا في ملك، وهو حينما باع لم يكن مالكا. وعلل القائل بالصحة بتضمن البيع الرجوع، يعني رجع ثم باع ولم يحسب رأيه، إذن فهو متوقف في المسألة. وإن كان دقق قد جزم بصحة رهن ذي الخيار، كما لو رهن البائع ما قد باعه فقال بأن الرهن صحيح، مع أن المفروض أن يتوقف ويقول أن هذا الرهن فسخ، لا أنه ويتوقف لا أن يقول بأن الرهن صحيح، ولكنه قال بصحة الرهن. وإليك نص كلامه حيث قال ورهن ذي الخيار جائز، معنى عقد جديد هذا الرهن، قال جائز. ويكون من الباع فسخا، إذن فهو فسخ وعقد في نفس الوقت. ويكون من البائع فسخا ومن المشتري إجازة عند الفاضلين. من هم الفاضلان؟ من هم الفاضلان؟ العلامة والمحقق. خب هذا يا مولاي القول الثاني. القول الثالث، أن التصرف كاشف وليس سببا، فهو كاشف عن حصول الفسخ قبل التصرف بالقصد المقارن للتصرف، وبالتالي تصح جميع التصرفات سواء كانت تكليفية كما لو وطأ البائع الجارية التي باعها فيكون تصرفه صحيحا وليس حراما، لأن الفسخ قبل هذا التصرف، أم كانت هذه التصرفات وضعية كما لو باع البائع الجارية التي قد باعها فببيعه الثاني ينكشف أنه قد فسخ قبل البيع، فبيعه كان في ملكه ويكون بيعا صحيحا. إذن فأقوال ثلاثة في المسألة: القول بعدم الصحة، القول بالتوقف، القول بالصحة. والذي سيتبناه المصنف هو القول الثالث وهو الصحة. وأنت خبير بما ذكرناه سابقا بما سيترتب على هذه الأقوال من الثمرة، إذ بناء على القول الأول أن التصرف سبب تكون هذه التصرفات حراما تكليفا وأيضا وضعا فلا تصح، وأما بناء على القول الثالث فتكون صحيحة وليست حراما لا لا تكليفا ولا وضعا. هذا تمام الكلام في هذه النقطة يا مولاي. أمس نسردك شواهد، اليوم أقوال، وبعد الأقوال سيتضح لك الكلام. طبق مولاي. هذا
شيخنا على الوجه الثاني ايش بيكون؟ على القول الثاني التردد،
التردد بعد نتردد نبقى هكذا حيارة توقف لا ندري يعني ما نستطيع ان نبت
تجري مثلا
ما ادري. طبق الاصول يا شيخ صادق. ايه ممكن يكون تجري، لكن ما رأيك مولاي؟ ما سألناك عن رأيك في المسألة، التجري قبيح او يدل على خبث السريرة؟
لا يدل على خبث السريرة بلا اشكال.
ها هذا بلا اشكال زين، وقبيح ايضا يستحق العقاب.
يعني اذا كان فيه ابراز يعني ابراز لمحاربة المولى يمكن، اما اذا لم يصدق ذلك
ها خوف. جزاكم الله خير. إذن يمكن أن يصدق عليه أنه متجري مثلا بالنسبة لوطئه للجارية، أما بالنسبة لبيعه هذا ليس فيه تجري، ليس حراما، إنما البيع يكون فاسد. الكلام بالتجري بالنسبة للأمور التكليفية لا الأمور الوضعية طبعا. جزاكم الله خير. قال هذا وكيف كان، فالمسألة ذات قولين، قولين أو ثلاثة. القول الأول كيف؟
يقولون توقف قوي.
قلنا في الدرس السابق انه ان صح انه لا بأس لا مشكلة.
واللي يشتغلون انه ذكر وقال قوله
نقول له إذن كلامك لا بأس به على مستوى لا بأس لا بأس. خب ففي التحرير قوى حرمة الوطء الذي يحصل به الفاس.
تاجر يجي الشهيد يقول أنا ما قلت عشان تقولون ثلاثة أقوال
نقول له تردد
ما قلت
إيه كنت تردد ما قلت تردد
لا تقولون أنا قلت شيء
لا بس خلاص اذا سامح يا مولاي خلوها قولها. خوف ففي التحرير قوى حرمة الوطء الذي يحصل به الفسخ تمام وان الفسخ يحصل بالتصرف باول جزء من فيكشف عن عدم الفسخ قبله اذا فالتصرف سبب وهو لازم كل من قال بعدم صحة عقد الواهب الذي يتحقق به يعني بهذا العقد الرجوع إذن يتحقق به الفسخ لأنه فسخ وعقد جديد كما في الشرائع وعن المبسوط والمهذب والجامع. تريد كلمة وكلمة واحدة لهؤلاء الأعناف؟ لا بأس كلمة واحدة من كلماتهم حتى لا يكون الأمر يعني ما ننقل كلام واحد أنا أقول لك كلام المهذب. ابن البراج قال مولاي تضيفون هذا وإذا وهب الإنسان هبة صحيحة وباعها باع الهبة قبل القاب كان البيع ماضيا لأن الهبة ما صحت لا تصح إلا بالقاب وانفسخت الهبة وإن كان هذا محل الشاهد وإن كان بعد القبض كان البيع باطلا فالبيع باطل إنما يكون هذا البيع فسخا فقط. خب والحكم في باب الهبة والخيار واحد فلا تقل لي أن هذا كلام في الهبة ونحن بحثنا في الخيار أقول ملتفت لكن المناط على أنه جائز لا فرق. القول الثاني أو سميه باسم آخر ما أدري ما تريد أن تسمي وتوقف الشهيد في الدروس في المقامين يعني في أي مقامين في مسألة وطء الجارية وفي مسألة عقد الواهب مع حكمه بصحة رهن ذي الخيار مع أنه في مسألة الرهن ذي الخيار قال يجوز كما نقلت لك كلامه فما هذا الكلام الذي يتضارب مثلا. القول الثالث وجزم الشهيد والمحقق الثانيان الشهيد الثاني المحقق الثاني بالحل نظرا إلى حصول الفسخ قبله بالقصد المقارن وكلام موجود مولاي قد نقرأه لك بعد الدرس حتى لا يأخذ من الوقت كثيرا. ثم إنه لو قلنا بحصول الفسخ قبيل هذه الأفعال يعني القول الثالث فلا إشكال في وقوعها في ملك الفاسخ فيترتب عليها آثارها تكون يكون البيع صحيح والعتق صحيح فيصح بيعه وسائر العقود الواقعة منه على العين لمصادفتها للملك. ولو قلنا بحصوله بنفس الأفعال يعني القول الأول أن التصرف سبب لا كاشف فينبغي عدم صحة التصرفات المذكورة كالبيع والعتق من حيث عدم مصادفتهما لملك العاقد التي هي شرط لصحتها إنما يكون ذلك مثلا فسخا. واضح النقطة الثالثة الأدلة على عدم صحة هذه التصرفات يعني أدلة القول الأول ذكر المصنف دليلين على عدم الصحة. الدليل الأول ما نقله العلامة في التذكرة عن بعض العامة. وهو أن الشيء الواحد وهو الإنشاء الواحد لا يتحقق به إلا واحد، وهو منشأ واحد، لا أنه يتحقق من الواحد كثير ومنشآن مثلا. فبما أن البائع صدر منه إنشاء واحد وهو قوله بعتك الكتاب، فلا يتحقق منه إلا منشأ واحد وهو إما الفسخ أو البيع، لكن هذا البيع يكون فضوليا لا عن نفسه، والمدعى أنه يتحقق به الفسخ، فلا يتحقق بهذا الإنشاء فسخ وبيع عن نفس المالك الذي هو البائع يعني. وهذا نظير مولاي التكبيرة الثانية في الصلاة، كما لو كبر المكلف ثم كبر ثانية قاصدا بها إبطال التكبيرة الأولى وإنشاء تكبيرة إحرام جديدة. فهذه التكبيرة إما تكون إبطالا أو تكون إنشاء جديدا لتكبيرة الإحرام، لا أنها تكون إبطالا للتكبيرة السابقة وإنشاء لتكبيرة إحرام جديدة. والمعروف أن هذه التكبيرة الثانية تكون إبطالا للتكبيرة السابقة، فيحتاج المصلي لتكبيرة ثالثة. فكذلك الكلام في المقام أن قول البائع بعتك يتحقق به الفسخ فقط، وأما البيع فيحتاج إلى إنشاء جديد، لأن الإنشاء الواحد لا يصدر منه إلا منشأ واحد. وأجاب العلامة الحلي عن هذا الدليل بأنه هذه القاعدة المزبورة أن الإنشاء الواحد لا يحصل منه إلا منشأ واحد لا نسلم بها، فلا مانع من حصول منشأين بإنشاء واحد، فلا مانع من حصول منشأين بإنشاء واحد ما دامت الإضافة متعددة. حيث هناك إضافتان، الإضافة الأولى هي فسخ البيع الواقع مع عام، والإضافة الثانية إنشاء بيع جديد مع خالد. إذن فهناك إضافتان وشيئان، لا أنه شيء واحد وإضافة واحدة كي يقال أنها لا تتحمل منشأين. فسخ وعقد. فالفسخ تعلق بالبيع الواقع مع عمرو، وإنشاء العقد تعلق مع خالد، ولا إشكال في ذلك بنظر العقد. قال لكن الإيرواني لم يرتضي بهذا الجواب، كما في الحاشية جزء 3 ص 330. وذلك لأن الفسخ استرجاع للملك، والعقد إخراج عن الملك، ولا يعقل الإخراج إلا بعد الإدخال. فلا يعقل إخراج المال عن الملك إلا بعد إدخاله في الملك، فلا يمكن أن يكونا في عرض واحد. واضح الكلام؟ الدليل الثاني إذا قلنا
يعني
نعم، يعني إذا قلنا المسألة أصلا عقلائية ليست عقلية، وهذا أمر اعتباري مولاي، والعقلاء لا مانع لديهم بأنه في شيء واحد يتحقق بإنشاء واحد يتحقق الأمران. فكلام الإيرواني في عالم العقل، وكلامنا في عالم العقل. قال والأمور الاعتبارية سهلة المؤونة. واضح؟
نعم.
فأنت بالخيار، تبي تصير عقلي خلك وياه، تريد تصير عقلائي خلك مع العقلاء. خب الدليل الثاني الدور وبيانه. هذا الدور يجي لك في الأصول وفي الفقه. نعم. وبيانه إن صحة البيع وصحة العتق وغير ذلك تتوقف على الملكية، لأنه لا بيع إلا في ملك ولا عتق إلا في ملك كما هو واضح. مع أن الملك متوقف على الفسخ، فلا يملك البائع إلا إذا فسخ فيما باع، ولا يملك العاتق إلا إذا فسخ فيما باع، والفسخ متوقف على البيع، إذ لا يتحقق الفسخ إلا إذا قال بعت الكتاب أو بعت العبد كما بينا قبل قليل، لأنه ما أنشأ الفسخ إنشاء مستقلا. إذن فالفسخ متوقف على البيع، والبيع متوقف على الملك، والملك متوقف على الفسخ، والفسخ متوقف على البيع، فتوقف البيع على البيع وهو دور باطل. وأجاب عن هذا الدليل الشهيد الثاني بأن الدور المحال هو الدور التوقفي، أي الذي يتوقف فيه وجود الشيء على وجود شيء آخر. وأما الدور المعي فلا إشكال فيه. الدور المعي، معي، المعي مو بالألمعي، المعي فلا إشكال فيه. والدور في المقام ليس دورا توقفيا، بل هو دور معي، بمعنى أنه في هذا الآن يتحقق الأمران، يعني البيع والفسخ. فلم يتوقف أحدهما على الآخر، بل هما يتحققان معا وفي وقت واحد. فإذا قال البائع بعتك العبد تحقق بهذا القول فسخ وبيع في وقت واحد، فهو باع إذن في ملكه. بل يمكن القول كما ذكر فخر المحققين في الإيضاح بأن الفسخ يتحقق بأول جزء، وهو قوله ب ب، بمجرد أن يقول ب تحقق الفسخ فملك. فإذا أكمل وقال بعتك، بعتك أكمل الجملة، ها تحقق البيع. إذن فالفسخ يتحقق بمجرد النطق بحرف الباء فيعود العبد في ملكه. فإذا أكمل بقية الحروف العين والتاء والكاف تحقق البيع. الآن إحنا مو كلامنا في الموضوع، الكلام المعتصم بيع او انها اباحه حد نتيجتك ذيك السنه اول العام، وهو بيع. والدليل انما يحرم الكلام ويحلل الكلام سيره، اذا ما تصنع الروايه انما يحلل الكلام ويحرم الكلام. اذا نطبق ما دام تلك الجهه نطبق. وقد يقرر المانع، يعني هذا أدلة يا مولاي القول الأول. وطبعا هذه الأدلة كلها ناظرة للحرمة الوضعية لا الحرمة التكليفية، لأن على القول الأول الحرمة التكليفية ما تحتاج إلى دليل، واضح أن هذا تصرف إذن في غير ملكه فتصرفه حرام ولا تجري صلاة الصحة. وقد يقرر المانع، هذا الدليل الأول، بما في التذكرة عن بعض العامة من أن الشيء الواحد لا يحصل به الفسخ والعقد. الواحد لا يصدر منه إلا واحد، قاعدة فلسفية ثابتة في محلها مولاي. وهذا نظير كما أن التكبيرة الثانية في الصلاة بنية الشروع في الصلاة يخرج بها عن الصلاة، يعني إذن مبطلة لأنها شروع أيضا ولا يشرع بها في الصلاة، فيحتاج لتكبيرة ثالثة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الدور، وبأن البيع موقوف على الملك، تمام، والملك موقوف على الفسخ، والفسخ موقوف على البيع، إذن فالبيع متوقف على البيع. مشكلة. وأجاب في التذكرة عن الأول، وهو أن الشيء الواحد لا يحصل به الفسخ والعقد بمنع عدم حصول بمنع عدم صحة حصول الفسخ والعقد بشيء واحد بالنسبة إلى شيئين، لا مانع، هذا أمر عقلائي اعتباري لا مشكلة فيه. وأجاب الشهيد عن الثاني عن الدور بمنع الدور التوقفي، الدور التوقفي هو الذي في المنطق مستحيل، أما الدور المعي الذي يتحقق في وقت واحد لا مشكلة فيه، وأن الدور معي. والسيد الخوي هنا يقول لم يظهر لنا ما أفاده قدس سره بهذا الكلام. ما هو معنى الدور المعي؟ ما هو الدور المعي؟ هذا مصطلح جديد. إذ الدور المعي في الوجود بحيث لا يكون أحدهما إلا مع الآخر كاللبنتين، اللبنتين مع بعض المتكئ كل منهما على الأخرى. ومن الظاهر أن البيع والفسخ ليس كذلك، ليس من الدور المعي اشتباه. لا يغرك الكلام والمصطلح أنه قال دور معي يعني ممكن نقول لا، الكبرى تام أن الدور المعي لا مشكلة فيه، لكن الكلام فص صغرى. هذا السيد خوي بعد، وأن الدور معي. وقال في الإيضاح فخر المحققين إن الفسخ يحصل بأول جزء من العقد، وزاد فخر المحققين يعني إذن الفسخ يتحقق بكلمة بحرف الباء، إذا قال تكه صار البيع. وزاد فخر المحققين في باب الهبة قوله فيبقى المحل قابلا لمجموع العقد، كما قلنا يبقى المحل ما دام قال باء فسخ فيبقى العقد قابل لمجموع العقد. النقطة الرابعة، الأدلة على الصحة يعني على القول الثالث. ذكر المصنف دليلا واحدا وبيانه. أولا، تقدم لديك في بيع الفضول صحة بيع من باع ثم ملك، فإذا باع الفضول الكتابة ثم ملكه بعد البيع وأجاز البيع صح هذا البيع، وإن لم يكن مالكا عند بيعه، مع أن المفروض تشمله لا بيع إلا بملكه، لكن الأعلام يقولون بالصحة مع أنه وقت البيع لم يكن مالكا. هذا أول. ثانيا، إذا صح البيع في مسألة من باع ثم ملك صح في مسألتنا أيضا. فالبائع حينما باع العبد لم يكن مالكا له، فأنشأ البيع وهو ليس مالك، لكن بهذا الإنشاء تحقق الفسخ فرجع العبد في ملكه ثم صح البيع. ولو كان إنشاء البيع قبل حصول الملكية إذن فقوله عليه السلام لا بيع إلا في ملك لا يمنع من صحة البيع، إذ يتحقق الفسخ ثم بالتبع الملك ثم يصح البيع وتحصل الملكية. يعني نظير، مو تطبيق، نظير، والنتيجة صحة البيع. المناقشة تأتيك غدا والحمد لله رب العالمين.
هذا إذا قبلنا من الأحكام الوضعية الأحكام التكليفية.
يعني هذا الكلام كله الآن ناظر للأحكام التكليفية.